أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الفضلاء الأخيار في هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرائع ملامح البيت المسلم، واسمحوا لي أحبتي الفضلاء الأخيار أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الثالث من هذا الموضوع القيم. كنا بحول الله ومدده وطوله في لقائنا الماضي نبين أن الوالد وولي الأمر ينبغي عليه أن يعنى بالاختيار لابنته، فلا يختار إلا الزوج الصالح الذي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها، ومطلوب منه ما دام قد عاصر عمره وقدمه لابنته على طبق ذهب أو طبق فضة، مطلوب منه أن يتحرى ولا يسلمها لكل من هب ودب ودرج. فهذه مسؤولية سنسأل عنها أمام رب البرية سبحانه وتعالى. ثم بينا مواصفات الزوج الذي ينبغي أن ننتقيه لأبناء البناتنا وفلذات أكبادنا، وبينا أن الأساس في كل زوج يتقدم لفلذات أكبادنا هو الدين، الدين والخلق. والله لو اخترنا لبناتنا صاحب الدين وصاحب الخلق هو أفضل لها من كنوز الأرض، نعم، لأنه سيعينها على طاعة الله وسيذكرها بالله وسيذكرها بمقام الله ومراقبة الله عز وجل، وسيتعاون معها على البر والتقوى، وسيخرجان للأمة شبابا وفتيات يحاكين الصحابة والصحابيات، نعم. فالبيوت إذا أسست على التقوى من أول يوم خرج منها الخير الكثير والخير الوفير والخير العميم. وأطلقنا نداء من هذا المكان الطاهر للآباء والأمهات ألا يعضلوا البنات، فإذا وجدوا للفتاة كفءا لها في دينها فليعجلوا، فإن الفتاة عندما تتزوج وتنمي مشاعر الأمومة وتروي غلتها وغريزتها من الفراش الحلال الطيب، هذا أفضل لها وأحب إلى قلبها من كثير من الشهادات. وكنا قد بينا أن امرأة أمريكية لما حصلت 12 دكتوراه وحصلت من الأموال ما لم تحصله امرأة، وحصلت من الأوسمة ما لم تحصله امرأة، لما وصلت إلى سن 60 وقدمت استقالتها جمعت البنات وقالت إياكم أن تبتلوا بما ابتليت به، إنني حصلت من الشهادات ما لم تحصله امرأة، وحصلت من الأوسمة ما لم تحصله امرأة، وحصلت من الأموال ما لم تحصله امرأة، ونسيت أخطر شيء في حياة كل امرأة، نسيت أن أتزوج وأنجب. خذوا كل الشهادات وخذوا كل الشارات وخذوا كل الأموال وامنحوني زوجا وطفلا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فعندما نجد الكفء لبناتنا ينبغي علينا أن نعجل ولا نسوف. ثم ماذا من بعد ذلك أحبتنا الكرام؟ أقول في هذه الحلقة إننا بعضل بناتنا عن النكاح، إننا بعضل بناتنا عن النكاح، فإن المجتمع يحدث فيه خلخلة حين لا يلتقي الطيب بالطيبة، ومن ثم فسوف يعم الظلام، ومن ثم فسوف يعم الظلام. عندما نعضل البنات عن النكاح ربما فكرت الفتاة أن تروي غلتها عن طريق الحرام وعن طريق معصية رب الأنام، ونحن المسؤولون. وأريد في هذه الحلقة أن أبين أن الفتاة تبلغ قبل الفتى وتشيخ قبله، أقول أكرر، إن الفتاة تبلغ قبل الفتى. وتشيخ قبله. فهي تصل إلى فترة لا تستطيع الإنجاب فيها. فعندما نؤخرها عن النكاح فهي المضرورة الأولى، تضر أكثر من الفتى، لأن الرجل عنده قدرة على الإنجاب مدى الحياة. يعني قد نسمع أن رجلا بلغ 90 سنة وتزوج وأنجب. نعم، الرجل عنده قدرة على إثبات وجوده. أما الفتاة تشيخ قبل الرجل، فعندما نؤخرها فتصل إلى 30 وما فوق 30، بل تصل إلى 40، فقد ظلمناها وهضمناها. إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كم زوج قرشيات ثريات، زوج قرشيات ثريات برجال من المهاجرين الفقراء. هذا ليس فيه غضاضة، هذا ليس فيه غضاضة، ما دام الرجل صاحب دين، وما دام الرجل في يده مهنة يستطيع أن يطعم المرأة ولو كان خفيف ذات اليد وهي أثرى منه، هذا لا حرج فيه ولا جناح.
الفجر.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بفضل الله.
وما دام الرجل في يده مهنة يستطيع أن يطعم المرأة ولو كان خفيف ذات اليد وهي أثرى منه هذا لا حرج فيه ولا جناح، لأن الأساس هو الدين. أي نعم، لا يجوز أبدا أن نزوج فتاة صالحة تقية بارة برجل مشرك، لا يجوز أن نزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بتاجر، لأن الإسلام حرم على الرجل وحرم على المرأة نكاح الزواني. الله تعالى عندما قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، قال الله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين. وحرم ذلك على المؤمنين، عندما يتصف رجل بأنه داعر، بأنه لا يوقر فراش الحلال ويذهب يبحث عن الرذيلة، يستحيل على الرجل الذي فهم عن الله أن يقدم ابنته لمثل هذا الرجل الداعر أو الرجل الفاجر. نعم، لابد أن ننتقي لها الكفء لها. وكذلك عندما نرى شابا صالحا تقيا بارا أقبل على امرأة معروفة بالفاحشة نقول له إياك وإياها، لأن الله تعالى قال وحرم ذلك على المؤمنين. وأنا أقول على هامش حلقتنا إن الله تعالى لا يحرم علينا أمرا إلا وفيه العطب وفيه البوار. عندما يقول الله تعالى وحرم ذلك على المؤمنين، الله الله في تشريع ربنا، الرجل إذا تجرأ وتزوج امرأة لا خلاق لها ولا تقيم للفضيلة أدنى وزن وتسلم نفسها لكل من هب ودب ودرج، قد تدخل عليه ولدا ليس من صلبه يرثه وهو ليس من صلبه، ويطلع على عورات نسائه وهو ليس من صلبه، بل هي ستزهد في فراشه الحلال لأنها تلتقي بكثرة من الرجال، ففيهم من هو أقوى وأجمل منه، فإذا زهدت في فراشه سيفكر حتما على إرواء غلته من الحرام، بل أقول بملء ثمي هي حريصة أن يتلوث عرضه كما تلوث عرضها. فالله تعالى هو الذي قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فهي لا تريده أن يعيرها فتريد أن تزل قدمه في الحرام وفي المعصية، بل الطيور على أشكالها تقع. نعم، عندما تتعرف على من هن على شاكلتها وتستقطبهن إلى بيتها ويتعرف هو على هذا الصنف لابد أن تزل قدمه، ومن ثم ينتشر الوباء والبلاء في البيت، فإن المرأة لم تجعل إلا لرجل واحد، ومكان العفة منها لم يخلقه الله إلا إلى رجل واحد، فإذا اجتمع الرجال واجتمعت الماءات في مكان العفة من المرأة أتت الأمراض المستعصية التي تسلم أصحابها إلى الموت والهلاك. فعندما يرضى الرجل بهذه الرذيلة الوباء سينتشر في بيته، بل إن هذا الصنف الذي لا خلاق له، الصنف من النساء اللواتي يسلمن أنفسهن لكل من هب ودب ودرج، ينشرن البلاء والوباء في المجتمع كله. والله أسأل أن يتوب على المسلمين والمسلمات من مساخط رب الأرض والسماء، بل هي باستقامتها على هذا الأمر الرذل الندل تقتل فيه الغيرة. والرجل إذا ماتت الغيرة في نفسه كبروا عليه أربعا وأقيموا عليه مأثما وعويلا. إن صلب هذا الدين الغيرة، الغيرة على العرض، الغيرة على الدين. ولا خير في رجل لا يغار على عرضه، ولكنها عندما توصل زوجها إلى هذا الحد يصدق فيه قول النبي المصطفى لن يدخل الجنة ديوس. قالوا ومن الديوس يا رسول الله؟ قال الذي يرى المنكر في أهله ويقره. وقرأت معنى كلمة الديوس في اللغة العربية، وجدت الديوس والديبوس يعني الأرض اللينة، الأرض الرخوة. وكأن هذا الرجل لين حاله وأرخى طبيعته أن يرى الحرام في أهل بيته ولا يتحرك فيه ساكن. نعم، أقول بملء فمي إن الغيرة على الأعراض وإن الغيرة على الدين هي صلب هذا الدين. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولكنني في هذه العجالة إذا قلت ينبغي أن ننتقي لبناتنا الرجل الصالح وننتقي لشبابنا الفتاة الصالحة، أريد أن أكرر وأركز على المعنى الأخير، وهو أن ينتقي الشاب لنفسه الفتاة التي تراقب مقام ربها، الفتاة التي تخاف الله وعند المعصية تقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والله ما أكثرهن إذا لم يكن في بيت المرء زوجة تدبره ضاعت مصالح داره. فإن شئت أن تختر لنفسك حرة فعليك ببيت الطهر فخذ من خياره، وإياك والبيت الدنيء فلربما بطول في الزمان تعار بعاره. ففيهن من تأتي الفتى وهو موسر فيصبح كل الخير في وسط داره، وفيهن من تأتي الفتى وهو موسر فيصبح لا يملك عليق حماره. وصدق النبي المصطفى عندما قال إنما الشؤم في ثلاث، وذكر صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم، ذكر من الشؤم الشؤم في المرأة. والمرأة لا يكون من ورائها شؤم إلا إذا كانت بعيدة عن دينها ولا تقيم لدينها أدنى وزن، ضربت بكتاب ربها وهدي حبيبها عرض الحائط، فهذا الصنف لا يأتي من ورائه الخير إلا إذا تبنى واصطلحنا على الله جل في علاه. فالله تعالى رحمته واسعة، قد تكون المرأة لا خلاق لها، قد تكون المرأة متبجحة متجرئة على ربها ويأتيها النداء من الله تعالى، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فتستجيب لنداء الله وتتوب. وهنا أقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إن الإنسان إذا تاب إلى الله وصدق مع الله، الله تعالى يبدل سيئاته حسنات. وأعجبني ما قاله ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، أن الرجل أو المرأة إذا تابوا إلى الله عز وجل الله تعالى ينسي بقاع الأرض ذنوبهم وينسي جوارحهم ذنوبهم. نعم، لأن الله تاب. فإذا تاب الله تعالى على العبد والعبد تاب بعد توبة الله تعالى عليه، فالله تعالى قادر أن يبدل كل سيئاته إلى حسنات. ولماذا أذهب بعيدا؟ والله تعالى هو الذي قال في القرآن الكريم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم، فإذا تابت المرأة وتأكد الرجل أنها تابت يجوز يا مسلمون أن يقبل المرأة زوجة ويستولدها ويعيش معها ما دامت قد تابت إلى الله جل في علاه. وكذلك إذا كان هناك رجل بعيدا عن الله بعيدا عن الدين في لحظة أتاه النداء من الله فدخل في حظيرة التدين واستقام على أمر الله، هذا يجوز لنا أن نقبله بعد أن تاب ونعطيه من خيار فتياتنا، نعطيه من خيار فتياتنا. ولله ضر صديق الأمة الأكبر عليه من الله الرحمة وعليه من الله الرضوان، كان هناك رجل اسمه عامر ابن قيس، كان قد ارتد عن الإسلام ثم تاب وأتى بين يدي أبي بكر الصديق وقال له تبت إلى الله وعدت إلى الإسلام وأريد أن أتزوج أختك. وكان هذا الرجل من قبيلة كندة، وكان هذا الرجل من قبيلة كندة، فرحب به صديق الأمة الأكبر عليه من الله الرحمة وعليه من الله الرضوان وقدم له أخته. لماذا؟ لأن صديق الأمة الأكبر علم أن هذا الزواج سيأتي من ورائه الخير، كل الخير لأمة محمد بن عبد الله. لماذا؟ لأن في هذه القبيلة أسود سيكسرون الروم وسيرتفع سهم الإسلام بهذه القبيلة. فلما زوج أبو بكر أخته لهذا الرجل الذي كان قد ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام، قبل منه الصديق توبته وزوجه أخته. فأنا أقول ألف مرة ومليون مرة إذا تابت المرأة يجوز للرجل العفيف أن يتزوجها، وإذا تاب الرجل يجوز للمرأة العفيفة أن تتزوجه ما داموا قد اصطلحوا على العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. ولكن أحبتي الكرام الفضلاء، إذا كان الحبيب المصطفى يقول في كثير من نصوص السنة النساء ناقصات عقل ودين، النبي المصطفى ما سب النساء ولكن مدحهن بهذا القول. النبي المصطفى يريد أن يقول أن عقل المرأة عاطفتها تتحكم في عقلها. نعم، فهي سريعة المشاعر وسريعة الانفعال، لذا جعل الله تعالى القوامة للرجل. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالقوامة للرجل لأن عقله يتحكم في عاطفته، أما هي عاطفتها تتحكم في عقلها. لذا لم يجعل ربنا سبحانه وتعالى العصمة في يد المرأة، إنما العصمة في يد الرجال. فالمرأة تغضب وسريعة الانفعال، فلو أن العصمة في أيدي النساء لذهب الرجال قاطبة إلى بيوتهم فوجدوا أنفسهم مطلقين. لماذا؟ لأن المرأة إذا غضبت تتسرع، أما الرجل يتريس. فالله تعالى جعل القوامة في يده. ولكن هناك نساء إذا عدت المرأة مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. هناك صنف من النساء يتحكم عقولهن في قلوبهن. ولله ضر امرأة من الصحابيات الطاهرات الفاضلات، هذه المرأة طلقت، والمرأة إذا طلقت تتمنى أن يطرق أي طارق بابها فتوافق على أي طارق. لماذا؟ لأنها تريد أن تؤلم قلب الرجل الذي تجرأ على تطليقها، تريد أن تثبت له أنها كانت كنز بين يديه وانفلت الكنز وأتى من يقدر هذا الكنز. فإذا طرق أول طارق تريد أن تقبله حتى تشعل نيران الغيرة في قلب زوجها الذي تسرع بتطليقه. نعم، وسأتيكم بما يدلل هذا المعنى. الحجاج بن يوسف الثقفي بعد أن طلق زوجته تقدم لها أمير المؤمنين على مستوى الدنيا برمتها، وأمير المؤمنين يرؤس الحجاج، فقالت زوجة الحجاج التي طلقت: أريد أن آتي إليك على جمل بهودجه، والذي يسحب الجمل الحجاج ابن يوسف الثقفي. وبالفعل قد كان لها ما أرادت، الحجاج هو الذي سحب الناقة ليسلمها لزوجها أمير المؤمنين، وهي فوق الهودج ألقت له دينارا وقالت: ائتني بالدرهم الذي وقع. فقال: إنه ليس درهما، إنما هو دينار. فقالت: الحمد لله الذي أبدل درهمي بدينار. وأرادت بهذه الكلمة تشعل نيران الغيرة في قلبه. إذا قلنا أن المرأة تحب أن تشفي غليلها في من طلقها، ولكن هناك صنف من النساء لا يفكرن بهذا الفكر. منهم امرأة صالحة طلقها زوجها، ولكنها لما أرادت أن تتزوج تقدم لها اثنان من خيرة الرجال، أبو الجهم ومعاوية ابن أبي سفيان. فلما تقدم أبو الجهم ومعاوية ابن أبي سفيان ذهبت إلى سيد الأنام. ويا ليتنا نعيد مبدأ المشورة في حياتنا، لأن الله تعالى قال: وشاورهم في الأمر، وقال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، وقال ابن عباس ترجمان القرآن: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. فأنا أتمنى ألا يكون صوتنا من رؤوسنا، ولكن ينبغي أن نسأل العلماء ونستفتي العلماء ونستشير العلماء، وإذا دعمنا آراءنا بآراء العلماء رشدنا. نعم، فهذه المرأة سألت أعظم المستشارين، وهو المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة نهاد من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير.
وجزاك مثله.
بدي أسألك يا شيخ، أنا بصلي قيام الليل آخر قبل الصبح ساعة، بس بصلي جزئين، بصليهم بركعتين ولا بكذا ركعة؟
هو الأفضل أن نتبع النبي المصطفى في سنة العدد، يعني إذا صليت الركعة بوتر يا أخت الكريمة الفاضلة، إذا صليت الركعة بربع من القرآن مع عدد الركعات تجمعي بين الجزئين فهذا أفضل، هذا أفضل. وإن قسمت الجزئين على 11 ركعة فقد كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزيد عن 11 ركعة، صلى الله عليه وسلم كان النبي لا يزيد عن 11 ركعة صلوات ربي وتسليماته عليه. واثبتي على قيام الليل ففيه الخير كله. معنا اتصال، السلام عليكم. معنا أم عبد الله السعودية، السلام عليكم أم عبد الله. السلام عليكم أم عبد الله. أحبتنا الكرام الفضلاء، لما سألت هذه المرأة الصحابية الجليلة الحبيب المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم عن الرجلين، فماذا يصنع سيدنا رسول الله وهو المستشار بل هو سيد المستشارين المؤتمنين. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لها: أما أبو الجهم فهو لا يضع عصاه عن عاتقه، يعني سيضربك بالليل والنهار. أما معاوية فهو رجل صعلوق لا مال له. انكحي أسامة بن زيد. تقول: فنكحته، رغم أن أسامة صاحب بشرة سمراء وكان أفطس الأنف. تقول: قبلت أسامة طاعة لله ورسوله، فاغتبطت به فوجدت فيه خيرا كثيرا. واسمحوا لي أخذ الخيط من هذه الجزئية. عندما يتقدم شاب لم يحمل من الوسامة ما تتمناه المرأة، وكان صاحب بشرة سمراء، هو لم يخلق بشرته، ولكن إذا كان يحمل في قلبه إيمانا يرفعه إلى مصاف ملائكة الله عز وجل، لماذا نرده؟ لماذا نرده؟ هل نرده على سمرة بشرته؟ بعضنا ينظر إلى سمرة البشرة على أنها عار. سبحان الله رب العالمين، الله تعالى جعل ألوان البشر آية من آياته. وإن صاحب البشرة السمراء عندما يكون في قلبه إيمان برب الأرض والسماء، فإن نور الإيمان سيشع من وجهه شئنا أم أبينا. نعم، إنني تألم قلبي عندما تقدم شاب يده عاملة يحبها الله ورسوله، ولكنه كان صاحب بشرة سمراء، وكان من أسرة متواضعة، فإذا بوالد الفتاة يقول الكلمة التي سيحاسب بها أمام الله. قال: ابنة الأكابر تتزوج هذا الحسالة؟ انظروا إلى شكله وانظروا إلى عائلته. وأنا أقول: ينشأ الفن من البؤس كما تخرج الوردة من بين ماء وطين. إن العبقري من الشوك نما، وإن الخامل العاطل عن الإنتاج والعمل، وإن الخامل ينشأ بين اليسامين. هذا الرجل الذي أتاك ليحمي عرضك من القيل والقال وكثرة السؤال ويشتري لحمك، وأتاك عن حب، إذا كان هذا تعاملنا مع من أتانا وهو يحبنا، فكيف تعاملنا مع من يبغضنا؟ إن هذا الرجل حرم أسرته من شاب ناجح تقي، ربما كان أنفع له من ولده الذي كان من صلبه. نعم أيها المسلمون عباد الله، فسيدنا رسول الله لما انتقى زيد وقدمه لهذه الفتاة، لما اختار أسامة بن زيد وقدمه لهذه الفتاة رغم أنه صاحب بشرة سمراء، تقول: قبلته وتزوجته طاعة لله وطاعة لرسوله، فاغتبطت به فوجدت فيه خيرا كثيرا. وقد يسألني سائل: عندما أعلم في الرجل الذي تقدم لخطبة فتاة، إذا علمت أنه فيه من المواصفات الرزلة والندلة ما فيه، هل إذا وصفته بما فيه من المواصفات الرزلة الندلة هل أكون بذلك قد اغتبته؟ أقول: لا، إنك تحمل شهادة ستسأل عنها أمام الله، فالله تعالى هو الذي قال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. إذا كنت تعلم أنه لا يعرف القبلة ولا يعرف الصلاة وسكير عربيد لا خلاق له، ينبغي عليك أن تذكر ما فيه من مساوئ حتى لا تقع فتاة صالحة في براثن هذا الرجل الذي لا خلاق له ولا دين له. نعم، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون بهذا المعنى. التقى رجل ببلال مؤذن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما التقى به قال: يا بلال تعال معي، إنني أريد أن أخطب من أسرة. قال: أنا معك. وانطلق معه بلال فجلس. فلما جلس بلال بن رباح وأتى والد هذه الفتاة، ماذا حدث أيها المسلمون عباد الله بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وجزاك الله خيرا منه يا أم عبد الله،
ونفع الله بك وجعلك سببا لمن اهتدى.
اللهم أمين، وأنت كذلك.
والله يا شيخ أنا بس ودي أوجه رسالة لكل أم، يعني عبد الله زير القناة، لأنه أمي مش ما تتكلم، كلف زوجي أكثر من طاعته حين تقدم لخطبتي وطلبت منه أشياء كثيرة، حتى ظننت أن هذا الزوج سيهرب ولا يرجع لي مرة ثانية.
نعم.
ولكنه رجع وأصر على الزواج مني، وفوجئت بعد الزواج أنه استدان لكي يلبي ما طلبته أمي، وأخذ يعمل بعد هذا الزواج بيديه وأسنانه حتى يسدد ما عليه من ديون بسبب أمي وتعسفها معه الشديد.
نعم.
والآن إن يتزوجه لي 7 سنوات.
نعم.
ولا ينسى ما فعلته أمي معه، فهو لديه حقد شديد من جانب أمي، وحتى الآن دائما يقول لي إن أمك فعلت معي كذا وكذا.
نعم.
أريد من حضرتك أن توجه رسالة لزوجي ولأمي، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة
وعليكم
الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أم عبد الله، والله رسالتك رسالة قيمة، رسالتك رسالة قيمة. الله الله الله، أسأل الله أن يكثر من أمثالك أم عبد الله. أم عبد الله قدمت لنا رسالة لكل الأمهات، بل ولكل الآباء الذين يغالون في المهور. أمها طلبت من زوجها طلبات أثقلت كاهله واستدان، ورغم أن الزواج تم وأصر على الزواج بعد أنه كان قد هرب، ولكنه عاد بفضل الله تعالى وتقديره وتزوجها، وما زال في قلبه من الكراهية لهذه الأم. وأنا أقول هذه الرسالة لا تحتاج إلى تعليق، فإننا لما تركنا اليسر وتشددنا تأيمت كثير من فتياتنا، والله لا صلاح لبناتنا ولا لشبابنا إلا بالعودة لهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأنا قلت في حلقة سابقة أن الرجل إذا كانت ابنته مقامها عال، وإذا كانت ابنته ثرية ومتعلمة وجميلة، ابنتك لن تصل إلى قدر فاطمة بنت رسول الله التي كانت تشبه رسول الله، كانت تشبه رسول الله في شكله وفي سمته وفي جماله وفي مشيته. فاطمة نزل ملك من السماء يقول لسيد الأنبياء: يا رسول الله أبشر فإن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. الله الله الله. ولكن لما تقدم لها علي بن أبي طالب يسر له النبي المصطفى وسأله عن صداق لفاطمة، قال: ما معي شيء يا حبيب القلوب. قال: وأين درعك التي اكتسبتها من معركة قريبة؟ أخذ النبي المصطفى الدرع وباعه وأسس فراش سيدة نساء أهل الجنة بأيسر ما يكون الأساس. ولكن أطير برقية لأخي الحبيب الزوج أن يعفو عن حماته أم زوجته ويصفح، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الأخ الحبيب سامي، يا أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
أنا لي 3 أسئلة عند حضرتك.
اتفضل.
حضرتك، ما حكم المرأة الذي وهي حائض تمسك المصحف؟
المرأة التي تحيض لا تمسك المصحف إلا لضرورة التعليم، يعني لو أنها في الجامعة والقرآن مقرر عليها أن تحفظه تمسكه وهي حائض، لو أنها مدرسة ومقرر أن تشرح الآيات للطالبات تمسك المصحف، فما دام هناك ضرورة تعليم يجوز لها أن تمسك المصحف. أما إذا كانت تقرأ للتعبد فلا تقرأه من صدرها ولا تقرأه بأن تلمس المصحف وتنتظر إلى أن تغتسل.
الحديث صحيح اللي هو عن الرسول صلى الله عليه وسلم من لو أمرت على أمتي لأمنتهم بتأخير العشاء، حديث صحيح؟
تاني أخي الحبيب أخ سامي،
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لو أمرت أمتي لو أمرت عليهم لأمرتهم بتأخير العشاء، حديث صحيح؟
نعم حديث صحيح.
نعم
ورد في صحيح العلامة الإمام البخاري أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى أخر العشاء إلى منتصف الليل، ولما أخر العشاء قال لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء لهذا الوقت.
السؤال الثالث، والدي التاجر بالسجائر، ما فن الدعوة الذي أدعو بها؟
والدك بيتاجر في السجاير؟
اه.
ولكن ماله مختلط.
طب ما فن الدعوة لي ان انا ادعي ان هو يمتنع عنها؟
والله اذا استطعت ان تدعوه بدليل قيم من كتاب الله وسنة حبيبه ومصطفاه ادعوه، ولكن وانت بتتعامل مع ابيك ينبغي ان تراعي مشاعره، تقبل منه اليد قبل ان تقبل منه الرأس، والنصيحة تأتي بأسلوب قشيب. إذا كان الله تعالى في الدعوة العامة يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فأنت وأنت تتعامل مع أبيك ينبغي عليك ألا تصدر له الأوامر، ولكن بأسلوب طيب، وإن لم تستطع بأسلوب طيب أن تدعوه لترك التجارة في السجائر قدم له شريط من الأشرطة القيمة الطيبة لأئمتنا وعلمائنا الربانيين، وإن شاء الله إذا سمع الموعظة ستتمكن من قلبه وسيصطلح على الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. نعم أخي الحبيب الفاضل، فقلنا أحبتي الأخيار الفضلاء بأن المرأة عندما تتخير الرجل لصلاحه والرجل يتخير المرأة لصلاحها نعمر بيوتنا ونخرج من هذه البيوت المطمئنة التي اطمأنت بذكر الله تباركت أسماؤه وجل في علاه، نخرج منها الخير كله للمجتمعات، فالخير لا يأتي إلا من البيوت التي تأسست على التقوى من أول يوم. نعم، وبينا من خلال حلقتنا اليوم أن المرأة التي تربت على الكتاب وعلى سنة النبي المصطفى سيد الأحباب، هذه الفتاة لها تفكير ولها سمو في فكرها، فهي لا تريد إلا الرجل الذي تعلم القرآن وتعلم سنة النبي سيد الأنام، فإذا عاملها من منطلق تدينه. نعم، لأنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. أيها المسلمون عباد الله، فلا بد أن نؤسس البيوت على هذا المعنى. أيها الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا أن بلال بن رباح لما تقدم ليذهب لخطبة فتاة لرجل استقطبه واسطة، تقدم بلال ابن رباح وجلس، فأتى والد الفتاة وجلس. أقول أكرر، عندما دعا الرجل بلال ليكون معه وهو يخطب فتاة فأراد أن يرفع رأسه إلى الجوزاء بوجود مؤذن سيد الأنبياء معه، فإذا بسيدنا بلال يقول هذا الرجل استدعاني من أجل أن أكون معه وهو يخطب ابنتكم، ووالله لا أعلم أسوأ منه خلقا ودينا. يا الله، أكرر، الرجل أتى ببلال من أجل أن يوافق أسرة الفتاة عليه، ولكن بلال قال أنا لا أعلم أسوأ من هذا الرجل خلقا ودينا. لماذا؟ لأن بلال يعلم أنه يحمل شهادة سيسأل عنها أمام الله. قالوا قد علمنا أنك لا تعلم أسوأ منه خلقا ودينا، ولكننا سنزوجه إكراما لمجيئك معه، سنزوجه إكراما لمجيئك معه. وتزوج الرجل الفتاة. ولكن الشاهد أن هؤلاء الأطهار علمونا أننا إذا كنا نعلم عن رجل أنه على أخلاق رزلة وأخلاق ندلة تقدم لفتاة، وكانت هذه الفتاة ستقع في براثنه لتلقى الشر في آجلها وفي عاجلها، وتتجرع المر والحنظل مع هذا الرجل الذي لا خلاق له ولا دين له، ينبغي أن نحذر وينبغي أن نعلنها صريحة لله جل وعلا. وهذه ليست غيبة، وهذه ليست غيبة. نعم أيها المسلمون عباد الله، فالنبي المصطفى لما قال عن أبي الجهم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالها ليعلن للدنيا أنها شهادة ينبغي علينا ألا نكتمها. نعم، وأنا أبشر كل طاهر وطاهرة وكل طيب وطيبة، أبشرهم بأن الطيور على أشكالها تقع، فالله تعالى يتخير الطيب للطيبة والطيبة للطيب والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. نعم، رجل صالح تعرف على الله وطهر منه الباطن وطهر منه الظاهر، الله تبارك وتعالى ينتقي له الطهر والخير انتقاء. نعم، أقول أكرر، الله تعالى يؤلف بين الطيبين والطيبات بنص القرآن الكريم، والطيور على أشكالها تقع. رجل طاهر ما تعرف على الرذيلة أبدا، الله تعالى ييسر له تيسيرا من عنده فتاة صالحة لم تعرف الرذيلة أبدا. فالتقي الطاهر بالطاهرة ليخرج للمجتمع المسلم الطهر كله. أما هؤلاء الخبيثون والخبيثات أيها المسلمون عباد الله، أيضا أقول الطيور على أشكالها تقع. وقد أعجبني قصة تنظر بها بعض الأدباء عندما قال قدم رجل داعر إلى قرية لا يعرفه فيها أحد، فتعمم ولبس العمامة ليظهر عليه وقار التدين، فنزل من أجل أن يخطب من هذه القرية، وسبحان ربي العظيم نزل على أسرة فتاة داعرة، فلما علمت أنه قادم إليها لبست البرقع تبرقعت، فقال لها من قال أنت معروفة بسوء الخلق، فلماذا لبست البرقع عندما أتاك للخطبة؟ فقالت تعمم لنا فتبرقعنا له. نعم، الطيور على أشكالها تقع، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على شاكلته. نعم، فهنا نقول من خلال هذه الحلقة أيها المسلمون عباد الله، إن الرجل عندما يسأل عن فتاة يعلم عنها أخلاقا رزلة تقدم لها شاب من خيرة صالحين، ينبغي عليه أن يعلن. وأيضا بالعكس، إذا تقدمت فتاة تقدم لفتاة شاب لا خلاق له، ينبغي علينا أيها المسلمون عباد الله أن نظهر ما في هذا الشاب من أخلاق ندلة وأخلاق رزلة. وأنا أريد في هذه العجالة، لأنني كنت وعدتكم أحبتي الفضلاء الأخيار في لقائنا الماضي، أن أبين لأحبتي الفضلاء الأخيار مواصفات الفتاة التي ننتقيها لأبنائنا ولفلذات أكبادنا أيها المسلمون عباد الله. أولا، مطلوب منا أن ننتقي الفتاة التي على دين، لأن النبي المصطفى قال فاظفر بذات الدين، يعني هي الدين ذاته، لا يكون الدين عندها مغشوش. أقول أكرر، هي الدين ذاته، تخاف ربها وتراقب ربها سبحانه وتعالى، يكون في صدرها شيء يسير من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وعندنا من أخواتنا الصالحات من تحفظ كتاب ربها سبحانه وتعالى، ومنهن من تحفظ نصف كتاب الله، وأسأل الله أن يكثر من الصالحين والصالحات. أيضا ينبغي أن تكون غير عاقر، ولنفرض أن الرجل بحث عنها وهو يعلم أنها عاقر وأرادها لأنها عاقر وتم الزواج، هذا ليس بحرام، هذا ليس بحرام. فكم من رجل تزوج بامرأة عاقر لا تنجب، وهو فيه بذر جيد وفيه قدرة على الإنجاب، ورضي أن يعيش معها وقال أنت أحب إلى قلبي من كل الذرية، واستقر معها على هذا الحال. وأحيانا تقول المرأة لزوجها اذهب فتزوج لأنك بذلت معي كل المجهود والله تعالى كتب علي ألا أنجب، فيتزوج وهي تعيش في ظلاله. وأحيانا يأتي رجل لا زوجة له ويبحث عن المرأة العقيم ليتزوجها لأنها طلقت بسبب عدم الإنجاب، فيأتي رجل يقول أريد زوجة لا تنجب، فيقولون هذه بغيتك، فلانة أنفق عليها زوجها 100,000 ولكنها لم تنجب، فيتزوجها وهو مسرور. وبتقدير من يقول للشيء كن فيكون، في الليلة التي يبني بها تحمل منه وتلد، لأن الله تعالى قال عند الفراق وعند الطلاق وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. أقول أكرر، قال الله تعالى عندما يصل الزوج والزوجة إلى طريق مسدود وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فالمرأة يا أحبتي الكرام في الشروط العامة ينبغي ألا تكون عقيم، لأن الله تبارك وتعالى لما شرع الزواج قال وقدموا لأنفسكم، وقدموا لأنفسكم يعني قدموا لأنفسكم من وراء المعاشرة، معاشرة النساء، ولدا صالحا يثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. ولكن إذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طير برقية لكل من لم يحظى بالإنجاب ليطيب قلوبهم بقوله من مات له فرطان دخل الجنة، قالت أمنا عائشة ومن مات له فرط واحد يا رسول الله؟ قال ومن مات له فرط واحد يا موفقة؟ قالت ومن لم يكن له فرط؟ والفرط هو الطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم قبضه الله تعالى في هذا السن. من مات له فرطان دخل الجنة، قالت أمنا عائشة ومن مات له فرط واحد؟ قال ومن مات له فرط واحد يا موفقة؟ قالت ومن لم يكن له فرط؟ قال أنا فرط من لا فرط له. وأراد النبي المصطفى أن يسعد بهذه الكلمة كل من حرم من الإنجاب. ولكن أطير برقية من فوق هذا المكان الطاهر يا أحبتي الأخيار الفضلاء، لكل من حرم الإنجاب أقول له لا تقنط، ولكن عمق رجاءك في الله جل وعلا، وقم في جوف الليل واضرع لله، لأن الله تعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله يا أحبتي الكرام، قبل أن آتي هنا للقناة اتصلت بي أخت فاضلة تبكي مر البكاء وتشتكي مر الشكوى من زوجها الذي مكث معها 9 أعوام ولم يحدث إنجاب، وهي تقول له اصبر فالخير سيأتي إن شاء الله، إننا دعونا الله بيقين. والنبي المصطفى هو الذي قال يستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. هي تبكي لماذا؟ لأن الرجل أصر على الطلاق بهذا السبب، أصر على الطلاق بهذا السبب، وأنا أطير له برقية من خلال قناة الرحمة الفضائية وأقول له اتق يوما ترجع فيه إلى الله. هذه الفتاة التي أحبتك، فالمرأة قالت له بعبارة واضحة صارحة لن تجد أحدا يحبك كما أحببتك، وأرادت أن تستميل قلبه ولكنه تعامل معها بقلب قاس. قال صممت أن أطلقك. وأنا أقول له يا حبيبي الكريم، كان بدلا من هذه الكلمة وهذا التهديد أن تلجأ إلى الله تعالى بيقين، أن تلجأ إلى الله تعالى بيقين، فربما كانت هذه المرأة أنفع لك من كثير من النساء. ولو طلقتها وانفلتت من بين يديك ستندم مر الندم. والله تبارك وتعالى قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلربما أودع الله تعالى فيها من الخير ما لن تدركه الآن ولكن ستعلمه بعد ذلك أيها المسلم الحبيب. وكم من فتاة تأخر حملها، نعم كم من فتاة تأخر حملها ولكنها بإرادة من يقول للشيء كن فيكون مرت الأيام وتوالت الأيام وحملت بقدرة الله وتوفيق الله ومدد الله تبارك وتعالى. والله يا أحبتي الكرام الفضلاء، لا أنسى أبدا شابا أتاني في المسجد وكان يحافظ على مجالس العلم وشكى لي حاله وقال أنا متزوج من 11 سنة وبذلت مع زوجتي الطب والعلاج ولم يبقى لنا إلا طفل الأنابيب، فخيرت زوجتي بين أن آخذها ونذهب للعمرة أو أصنع لها ما تحب من طفل الأنابيب، ونحن الآن نتشاور في هذه المسألة. فقلت له لا طفل أنابيب ولا طفل مواسير، إلجأ إلى العلي الكبير سبحانه وتعالى في جوف الليل، قم أنت وزوجتك. والله يا أحبتي الكرام هذا الشاب استجاب ووقف يضرع لله مع زوجته، هو يدعو وامرأته تبكي وتقول آمين، وهي تدعو وهو يبكي ويقول آمين. أنا وأنا داخل المسجد وجدته من بعيد يصرخ وينادي، قال لي خبر كالقنبلة. قلت تكلم وكل آذان صاغية. قال إن امرأتي حملت. قلت سبحان الله، إن الله تبارك وتعالى يتنزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير ويقول هل من سائل فألبي سؤله. يا أقدام المؤمنين الصالحين اركعي لربك واسجدي في جوف الليل. فأقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. قم يا حبيب الكريم لا تقطع رجاءك في الله. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إذا سألتم الله فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. قوموا يا مسلمون واشكوا حالكم للحي القيوم، واعلموا أن الله تباركت أسماؤه وجل في علاه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ لا إله غيره ولا رب سواه. أيضا ينبغي في المرأة أن تكون سليمة من الأمراض كالجزام والبرص والداءات التي تصيب فرج المرأة من القرن وما إلى ذلك، وأضيف إلى ذلك الجنون. ولكن ربما كانت امرأة مريضة وأراد رجل أن يتاجر فيها مع الله، هل هذا الزواج مردود أو أنه حرام؟ لا، هو حلال. وأنا أقول بصبرك على مرض هذه المرأة لك أجر عند الله جلت قدرته. أيضا تكون المرأة مقبولة شكلا للرجل، فالنبي المصطفى هو الذي قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ولكن في أحيان كثيرة يفضل الرجل المرأة المتدينة العاقلة على الجميلة التي لا خلاق لها. يعني أعجبني الإمام أحمد بن حنبل لما تقدم لأسرة فيها فتاة جميلة ولكنها فيها طيش في عقلها، وأختها عوراء ولكنها عاقلة، فقال الإمام أحمد إن الجمال سيأتي عليه يوم ويخبو، أما العقل فسيبقى، وتزوج العوراء وقدمها على الجميلة التي في عقلها طيش. نعم، لأنه سينعم بجمال عقلها وسينعم بثباتها على دينها. وظل معها إلى أن ماتت، وكان يقول إن كان هناك عمل أرجو من ورائه خيرا عند الله هو زواجي من هذه المرأة العوراء، لأنها كانت في بعض الأحيان ترفض أن يخرج من البيت ليبقى معها، فكان يصبر معها رضي الله تعالى عنه أرضاه. أيضا إذا ما تأملنا على سبيل المثال إلى أنس والد الإمام مالك في ليلة بنائه، في ليلة بنائه نظر إلى امرأته فوجدها لا مصحة للجمال عندها، فنظرت إليه وابتسمت وقالت عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول والله هذه الكلمة التي قالتها رزقني من ورائها الخير الكثير، فكان من هذه المرأة التي لم تأخذ حظا من الجمال كان منها الإمام مالك صاحب المذهب المالكي الذي نشر العلم وملأ به ربوع المعمورة. نعم أيها المسلمون عباد الله، فهناك أمور تجعلنا نقبل حالات ربما لا يقبلها كثير من الناس، ولكن إن قبلناها لنتاجر فيها مع الله رجاء الأجر والثواب والبركة في الدنيا والآخرة فهذا من صلب ديننا. وأرى أخي الحبيب المخرج يقول انتهى الوقت، فأنا على شوق أن ألقاكم أحبتي الفضلاء الأخيار في لقائنا القادم في يوم الجمعة في الساعة 11 إن أحيانا الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء. إني أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، وتشرح الصدر والمولى يباركها، ونطف الزهر في البستان ألوانها، نعاهد الله أن تحيا ضمائرنا وأن نعيش كراما في سجايانا، وأن يكون كتابنا